الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية الشريفة آية التطهير، قوله تعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من الآيات الرفيعة في القرآن، وكل آيات القرآن رفيعة. ولكن في هذه الآية وحوص كثيرة، بحيث تحتاج إلى وضع كتاب خاص فيها. وقد تصدى بعض أعلامنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، ما زالت الكتب عن آية التطهير عليه السلام تترى حتى عند الأحياء من علمائنا، لم يكتفي متأخرون بما كتبه المتقدمون بشدة أهمية البعث في هذه الآية الشريفة وعظم ما يترتب على ذلك من المعارف والحقائق المتعلقة عليكم السلام بسادة العالم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إلا أننا نعرف لهذه الآية الشريفة ونركز على بعض الجوانب فيها. أهم ما يقال في هذه الآية الشريفة لعله أن الآية دلت على تطهيرهم صلوات الله عليهم من الرجس، ودلالتها مقترنة بعدة تأكيدات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل الاختصاص، والاختصاص أيضا ينفع في التأكيد، ويطهركم. التطهير في معناه الظاهر هو نفس إذهاب الرجس، فهو أيضا تأكيد، وتطهيرا تأكيد أيضا للتأكيد، حتى قد يمكن إحصاء 5 تأكيدات في هذه الآية بعدد من نزلت فيه هذه الآية الشريفة. إنما يريد، يعني فيها تأكيد، وإنما مثلا أذهب الله عنكم الرجس، هي تأكيد أن هذه القضية مرتبطة بالإرادة، ليذهب، أو يريد حتى لو نحذفها باعتبار قد لا تكون واضحة، إلا في دلالتها على التأكيد تكون واضحة، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الاختصاص أيضا واضح في كونه تأكيدا، فتكون لحد الآن 3 تأكيدات. ويطهركم، التطهير تأكيد لإذهاب الرجس، وتطهيرا تأكيد للتطهير. تأملوا إن شاء الله بهذا السؤال تجدون جاوبون على واحد حسب ما أظن، يعني إذا بقى غامض مو صعب الجواب. زين، تأمل إن شاء الله هذا الشغل، لما تأمل أجاوب على ما السؤال يبقى، يعني إن شاء الله تأمل من بيجي تجدون أكثر. بل إحنا ما جاوبنا، سأل تجدون جاوبون يعني بحث إن شاء الله في المكان. هذا الأصل المرض أن الآية تدل على التطهير. زين، يبقى أن هناك بعض الإثارات في شأن هذه الآية الشريفة. المشكلة الأولى التي سأل عنها بعض الأخوة، ذكر ممكن شيخ سهلان سأل عنها بعض الأخوة حينما عرضنا لهذه الآية في الاستدلال على الأخذ، وهي مشكلة السياق. وهذه المشكلة بحثها المفسرون والعلماء بشكل مستفيض. السياق يدل على أن الحديث عن نساء النبي، لأن النظر فيما قبل هذه الآية الشريفة وما بعدها من الآيات الأخرى واضح أنه يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وإنسان. السياق طبعا كما نعلم قرينة، والقرينة تؤثر على هذه القرينة، ودلالته دلالة ظهورية وليست دلالة قطعية. السياق في العادة دلالة تكون من الدلالات الظهورية التي تقبل أن تتلاءم وتتغير بنحو بدرجة من الدرجات لتنتجم مع ظهور آخر أو مع قرينة أخرى ومنشأ آخر يعد من ظهورها، كما ندرس في بحث التعارض في علم الأصول أن التعارض منه ما هو بدوي ومنه ما هو مستحب. حقيقة التعارض البدوي الذي يجمع بالجمع العرفي هو ذلك ظهور الكلام أو شبه الكلامي الذي يمكن ملائمته مع ظهور آخر وتنزيله على ظهور آخر ينسجم معه. فدلالة السياق إذن دلالة ظهورية، وكما تعلمون الدلالة الظهورية لا يكون الأمر فيها منتهيا، وإنما يمكن أن تقترن مع ظهورات أخرى أو مع دوام أخرى وقرائن أخرى لتنسجم معها. ونحن نمتلك أول ما يصلح لمناقشة إشكال السياق، نمتلك كم كبير جدا من الروايات بين العامة والخاصة تؤكد أن المصادق الحقيقية، أن مصادق أهل البيت في الآية الشريفة هم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام. بل ورد لدينا أيضا روايات أخرى تستعرض أسماء الأئمة صلوات الله عليهم حتى الإمام المنتظر عجل الله فرجه، وتطبق عليهم هذه الآية الشريفة. ووجه الجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات واضح، لأنه من كان موجودا في ذلك العصر هم الخمسة صلوات الله عليهم، والروايات التي وردت لتعدد الباقين بلحاظ المصادق الكاملة لهذه الآية، المصادق جميعا لهذه الآية، بينما الروايات التي تحدثت عن الخمسة صلوات الله عليهم تتحدث عن المصادق الموجودة فعلا في ذلك الوقت. واضح إن شاء الله. دلالة الروايات على كون هؤلاء صلوات الله عليهم هم الذين نزلت فيهم الآية دلالة قطعية، لأنها ثبتت بالتواتر. ومن جملة العوامل التي تعجل وتساعد على الوصول إلى القطع بمضمونها بسرعة هي ورود هذه الروايات في كتب العامة الذين لا يعطون لأهل البيت صلوات الله عليهم تلك الأداة التي نعطيها إياهم، ومن ثم فقبولهم بها وإقرارهم بأسمتهم بهذا المعنى الذي تعطيه الآية لهم ذلك المعنى الجليل العظيم، إقرارهم بها مع عدم التزامهم بنتائج هذا الإقرار يكون من باب الشهادة التي يشهد بها من لا مثلا لا مصلحة له، من لا يعني تأييد لهذه الآية مثلا لمعتقداته كاملة، ومن ثم يكون فيها قيمة احتمالية عالية حتى لو لم تكن أو لم يكن بعضها من حيث السند تامة. وعلى الأقل هذا يجعل تلك الروايات في مقام الروايات الأخرى الرفيعة السند التي وردت في كتب علمائنا ومن طريق أئمتنا صلوات الله عليه. يعني لا يمكن أن نقبل هذا الحديث. ومن ثم قبل الدخول في بقية الأحاديث نقف عند هذا الحديث، هناك دلالة ظهورية سياقية قد تؤدي بل تؤدي بالفعل تؤدي إلى إظهار نزول هذه الآية في من في أهل في نساء النبي، وهناك دلالة قطعية من خلال الروايات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الذين لا شك في عن الأئمة صلوات الله عليهم الذين لا شك ولا إشكال ولا شبه ولو من خلال أدلة أخرى في عصمتهم، وأنهم لا ينطقون إلا كما ينطق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، فهم خير من يوضح ويفسر ويبين المقصود من الوحي القرآني. فإذا هذا الجواب لوحده يكون كفيلا وكافيا لإثبات أن الآية نزلت في أهل البيت، وأن دلالة السياق لا تعدو كونها دلالة ظهورية، هذه الدلالة الظهورية إذا تعارضت مع دلالة قطعية من خلال أدلة متواترة على من نزل عليه القرآن أو عن من نزل عليه القرآن، فتكون الأولوية في التقديم إذن للرواية للدال القطعي للمعارض القطعي كما هو معروف وكما يعرفه أي أحد حتى لو لم يكن قد اطلع على مصطلحات التعارض وقوانين الجمع بين المتعارضات. ثم هناك أمر آخر يضاف لهذا، المهم هذا إن شاء الله كامل حتى نعتبر أساس، إذا هذا كان فإحنا بعد هذا الواقع المحض، إذا كان عند أحد الأخوة مناقشة في هذا الموضوع فقط في أن هذه الروايات المتواترة طبعا إثبات التواتر يتم من خلال المراجعة، يعني يحتاج إلى عملية كما درسونا في المنطقة إلى عملية غير عقلية، يعني مجرد متابعة ليس إلا مجرد مراجعة صح. زين، فتقدم هذه الروايات في المعارضة على دلالة السياق أنا أجده واضح تماما، إذا كان بعض الأخوة عند إشكال أخلي يتنظرون الآن إحنا نستمع إلى مناقشات في هذه القضية بالخصوص. هو أهل الحدث عن هذا فقط. لا احنا قلنا الحدث عن هذا بعد ما أكمل الحديث تكلمت إن شاء الله بالتدريج نوصل إلى النتيجة إذا الله سبحانه وتعالى وفق. نعم بعضها عن الرسول وبينا أن بعضها عن الأئمة صلوات الله عليهم، والأئمة تثبت أسمتهم من خلال أدلة أخرى، فأيضا تكون معبرة عن مثلا كلام الرسول، معبرة عن رأي الرسول، ومعبرة عن الحق في القرآن فتكت. لا بينت دل أدلة أخرى عن الأصل، يعني إحنا ما عندنا أدلة على الأصل والإمامة غير هذه الآية، لا نستفيد انه قد عندنا ادله على الاقل على الصدق، عندنا ادله على الاصل من خلال ادله اخرى، لكن هذه المرتبه العاليه من الاسماء وكون الايه نازله فيها هذا ايضا شيء مهم ليس امرا بسيطا، يعني انت ترى رسالة انسان وشكك ميد ان هذه الايه، نحن المؤمنون نحن الاخرين المؤمنين العاديين الذين نؤمن بأهل البيت ونتوسل بهم ونتوقع شفاعتهم وإلى آخره من هذه الشؤون العظيمة التي لهم، هو مجرد ترددنا بشكل في أن هذه الآية نزلت فيهم أو لم تنزل فيهم من خلال السياق، هو هذا يكفي لأن الرفع من خلال ماذا؟ من خلال الروايات التي وردت عنها صحيح؟ ثم من ناحية منطقية بينا أنه حينما نريد نجمع بين هذه الروايات وبين السياق لابد أن نلتفت إلى أن الروايات عن أهل البيت وعن النبي صلى الله عليه وآله وإن كان الروايات عن أهل البيت تحتاج إلى دليل يثبت صدقهم على الأقل، يثبت صدقهم، ونحن نمتلك أدلة أخرى ليس فقط على صدقهم بل حتى على أسمتهم صلى الله عليه وسلم، وهذا كافي في التدليل على المطلب في إثبات المطلب. واضح إن شاء الله؟ صلى الله. نعم بينا بالله أنه في كتب العامة روايات كثيرة بينا في كتب العلم روايات كثيرة تتحدث عن هذا الجانب, وسنعرض لبعضها إن شاء الله. هو المصنف يكتب شارح يكتب بعضها. احنا يعني اتفقنا الان اول مره مطلوب لان ما كان كلام الشارع, اذا كان ان فرد شيء من التحفظ على كلام الشارع لا باس في محل نعرضه ان شاء الله. المهم اكون مطلب الان كما طلب احنا الان نريد نستمع اليه ونتامل فيه ونحققه. هذا اذا تبوتا الحمد لله, اذا لا كان فيه شيء من الثغره بينوه حتى احنا نرممه من الان ثم نبدا تدريجيا. طيب بعد هذا اذا كان عندنا حساب ومناقشه مع الشارع ايضا نعرض له يعني حتى احنا يعني يكون حركتنا وخطواتنا تكون خطوات ورقيه مدروسه وغير مختلفه ما بين الدارات يعني الاوراق والمناقشه. المهم هذا ان شاء الله تشوفوه كامل هو هذا يكمل لحد الان ان شاء الله في محل نعرض يعني هذه المناقشه انتم ان شاء الله تحتفظون بها وتبينوها فيما اذا قرانا كلام الشارع. نعم. السياق في دلالته على أن المقصود من أهل البيت هم أزواج النبي دلالة لفظية, يعني يمكن أن تكون جملة معترضة, جملة معترضة دست في هذا المعنى. عادة احنا بينا عادة دلالة السياق دلالة لفظية عادة هذا. نعم كون هذا الامر موجود في القران يعني وجود السياق, لاحظوا شويه دقيق وجود السياق قطعي, دلاله السياق على المقصود من هذه الايه ظن ظهوري صحيح ظهوري. انا الان اتحدث عن موضوع الحياه مثلا بلا مثلا مبرر واضح, انتقل اتحدث عن ايه لا ينال عهد الظالم, السياق يفترض انه انا المفروض ما حد يتحدث عن ايه التوحيد, واذا انا يطلع انه قصدي اتحدث عن ايه الامام لا ينال عهد الظالم, فهنا أنا مو على انه يكون كلام متناسب وتناقض ما توصل القضيه لهذا, وانما غايته انا خرجت على الضوابط الظهوريه. فاذا كان هناك مبرر قرينه اخرى شاهد اخر على هذا المقصود صحيح, فإذا كانت تلك القرينة قطعية فلا تصمد هذه القرينة الظهورية الفنية في مقابل القرينة القطعية كما نعهد ونعرف من خلال قوانين الجمع الأرضي التي هي قوانين أرضية يعني نتمسك بكونها أرضية. واضح إن شاء الله. ثم نقول مرة أخرى يعني في جواب الأخرى على قضية السياق, نقول إن السياق كان يشتمل على نون النسك ويخاطب النسك صحيح يا نساء النبي لستن وإلى آخرين. إذا تلاحظون السياق الشريف تجدون أن نون النسك منتشرة به بشكل كثير جدا, بحيث لا تتخذوا آية من نون أو أكثر في نون النسك فعبر عن النسك حتى الآية نفسها ما قبل نفس التطهير أيضا فيه هذا الأمر. الآية بشكل مباشر تنتقل لتتحدث بطريقة ضمير المخاطبين الذكور, إنما يريد الله ليذهب عنكم ثم ويطهركم, هذا سيكون مؤشر في داخل الآية هو أيضا يقف ليعارض كلام السياق. تعني نفسه أنه لا تزال لدينا رواية, نحن أول ما رجعنا رجعنا إلى قضية قطعية حتى بعد الأخير من ليس كأنه إذا مثلا قبلنا هذا الرأي أو قبلنا أنا لا أحد يعني برجان إليه إذا قبلنا هذا الرأي أو ما قبلنا هذا الرأي راح يختل دلالة الآية, بعد ما راح يفكرون بطريقة هادئة يفترضون كأنه المسألة أصبحت في نتائجها فيها شيء مثلا من الصعوبة والخطورة, لا القضية ما بها خطورة إن وإحنا لن نتحلل حتى لو فرضنا توصلنا إلى أن الآية لا تشمل أهل البيت, تقول الآية لا تشمل أهل البيت ما راح تنتهي الإمامة ولا راح تنتهي التشيع ولا راح تنتهي أصلة أهل البيت صلوات الله عليه صحيح. حتى لو اضطرفنا هذا احنا نبحث القضية بهذا البحث الموضوعي, ولكن حينما تنظرون الى دلالة انما يريد الله يذهب عنكم ودلالة يطهركم دلالتها على انها لا تتحدث عن نون النسوين ليست باقل من دلالة السياق الظهورية على انها تتحدث عن نساء النبي,
صارت دلالة السياق تقودنا إلى أن نستظهر من نفس نفس التطهير أنه يتحدث عن نساء النبي. ودلالة نفس النص ومتن النص على أنها لا تتحدث عن نساء النبي متعارضة، يعني هذا دلالة وهذا دلالة أخرى، هذا قرينة وهذا قرينة أخرى، هذا ظهور وهذا ظهور. وتبقى لقرينة المتن في داخله أقوائية على قرينة السياق. لماذا؟ لأن المتن يفسر نفسه ويعبر عن مبنيه أكثر مما يعبر عنه أو أكثر ما تعبر عنه القرينة الخارجية المنفصل عنه، منفصل عنه بهذا المعنى، يعني ليس في داخله، خارج عنه. فلو فرضنا أننا بقينا نحن من غض النظر عن الروايات، نحن والنص القرآني، نجد أن هذه الآية فيها مشكلة أول مرة، لأنه نجد دلالة السياق جرنا إلى فهم نساء النبي، دلالة مثلا نفس المن جرنا إلى أن نفهم من عندها أشخاص آخرين ليس فقط عن نساء النبي. ثم بعد هذا حينما نتأمل، يعني أنا أبين حالة الإنسان حينما يقع، أول ما يواجه القضية قد يقع في مشكلة، لكن حينما يقوم بعملية موازنة متأملة متروية بين دلالة السياق وبين دلالة المن، نجد أنه بالنتيجة ينتقل لدلالة المن. لماذا؟ لا بلا سبب، وإنما لأنه المات يدل ويعبر عن نفسه وعن مضمونه أكثر مما يعبر عنه القرينة أو تعبر عنه القرينة الخارجة. صحيح؟ إذا تقول الآية بناء على هذا ظاهرة في أنها لا تسمى نساء النبي قدر المتابعة. صحيح في الآية لم يصرح بأسماء الأئمة صلوات الله عليه، ولكن هذا الإشكال الذي يواجه به الاستدلال بالآية على بعض المقامات الرفيعة لأهل البيت صلوات الله عليهم، هذا الإشكال إذا سينتهي سينهار. تبقى عندنا يبقى أنه هذا الضمير الجماعة المذكرين هذا يمكن تطبيقا للتغليب، تغليب هذا الأمر طبيعي جدا يغلب النساء باعتبار عندنا كم مرأة في أهل البيت؟ شلون يغلب؟ طيب حينما ما غلب معناها ما مش مولا ظهور نظر صحيح؟ فتسترسع أنه يغلب نساء النبي، إذا يريد يغلب نساء النبي فيمكن باعتبار أكثرية تكون هنا للنساء، لا قبل ما احنا بسبب يعني جواب بعد هو الأكثرية النساء ويغلب النساء ويكون الرجال هم الأقل عددا فيغلبون، وما فعل هذا، فإذا لا توجد أغلبية للنساء. صحيح؟ نعم. إيه هذا الإمكان معني بدي ممكن أنه أنا لا أقصد به لأن إحنا رجال، إحنا ما عدنا في الآية فقط هذا الجانب من ناحية أنه فقط من يذكر، إحنا عدنا دوال أخرى وصيات أخرى أنه الآية إما أنها في ضمن سياق واحد تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله فإذا راح تجرنا بهذا الشيء، وإما أنها تتحدث عن آخر. صحيح؟ فهذا الاحتمال الثالث هذا الاحتمال يعني ما يوجد أي شاهد عليه. إذا تريد تفترض أن لا تتحدث عن نساء النبي هذا لا يكون كلام بذاته من المرض لأن يوجد شاهد عليه من السياق. إذا تريد تفترض أنها تتحدث عن غيره يوجد شاهد عليه، أما تتحدث بشكل مختلف بعض نساء النبي بحيث لا يصح التغيير يعني القليل مثلا فقط أم سلمة مثلا من باب المثال نفترض فقط أم سلمة تذكر في هذه الآية الشريفة هذا ما عليه دليل، شو الشاهد عليه؟ مجرد احتمال بلا اي دليل. مثل ما اذا سعدنا يعني احنا بهذا الاحتمال مجرد كانه اقرنا النظر على الضمير ومعطيات الضمير ودلالات الضمير، وهذا من نتيجه كما قلت لكم هذا اذا وقد يكون يشمل حتى ناس اخر رجال اخر. لا الضمير من ناحيه احنا نتكلم عن الضمير في الايه، ما نتكلم عن الضمير بشكل مجرد معلق في الاواخر، نتكلم عن الضمير اللي في الايه في الشريعه. صحيح؟ نعم؟ ما راح يدل على ماذا؟ عشان احنا ما دعينا انه الضمير راح يدل على ان النصوص منها، احنا دعينا على ان الضمير يمنع من دلالة الآية على النساء، ولا مثل ما لانه الآية ما صرح. فاذا بقينا نحن والآية الكريمة صحيح لا نتوصل الى انها تدل على الأئمة. صحيح يعني ليس الدلالة على النساء، احنا هذا بنثبت الان، وان كان عندنا بعض القرائن الاخرى، بس المهم الان في هذه المرحله من البحث ما له انتهاء، في هذه المرحله من البحث نقول المثل نفس المثل مثل النص الشريف يوحي بان الايه لا تدل على النساء، يبدو منه ان الايه لا تدل على النساء، ولا ليش غير تعبير؟ اي نعم ما تدل على النساء. يبقى احنا خلينا نواصل ما دام ذكرت هذه القضيه، انا ما حبيت ان اثيرها باعتبار حتى احنا من يعني متوسع بالبحر اكثر مما يجب. الايه فيها خطاب صحيح، فيها خطاب القران نزل على من؟ على موسى عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قطعا مخاطب صحيح، لانه بالبداية خطاب كان لنساء النبي، تصريح يا نساء النبي، كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حينما انتقل ما صار لنساء النبي، ما هي المحتملات في هذا الخطاب؟ لابد أنه ماذا؟ هل يعقل أن كل المسلمين؟ بعض الأحيان تجد مثلا أنه خطاب مثلا لا يضركم عليكم أنفسكم، لا يضركم من غلى إذا اهتديتم مثلا، أقول لكل مسلم واضح أن في هذه الآية فيها اختصاص، فيها صراحة بالاختصاص أنها لا يقصد منها كل المسلم، لا يقصد منها نساء النبي لضميركم الذي يدل على جماعة المذكرين، قطعا النبي صلى الله عليه وآله داخل في هذا الخطاب صحيح، هذا واضح أثبت النبي صلى الله عليه وآله. ثم ثبت من خلال هذا الخطاب أيضا أن أهل بيته داخل، وما تحدثت قالت إنما يريد الله يجب عنكم المستوى وطهركم تطهيرا، قالت أهل البيت، أهل بيته، أهل بيته أول ما تشمل الزهرة، أن أقرب الناس إليه الزهرة، النساء مو داخل لكن الزهرة قطعا داخل، واضح مو واضح باعتبار أقرب الناس ليقول في ضمن أهل بيت، في ضمن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت لا أهل بيتك تستثني منهم زوجتك، أو إذا عندك زوجات مثلا متعددة تستثني الزوجات، من راح يرضى عندك أهل البيت؟ راح يكون أولادك أقرب الناس لك أولادك صحيح، خصوصا مثلا إذا المخاطب كان والده ما موجود ووالدك ما موجود، راح يكون أولادك الزهراء قطعا داخل صحيح أو صحيح. فيمكن أنه نثبت من خلال نفس النص القرآني أنه النبي صلى الله عليه وآله مع الزهرة أيضا داخل. يبقى إذا أريد أن نوسع القضية لكل رحم النبي أو من النبي صلى الله عليه وآله، فإحنا نعرف قطعا أن من رحم النبي ومع من النبي مثلا، أصل بعض الناس ماتوا على الظلام ونزل به من القرآن ثبت يده أبي لهب وكذب ما أغنى عنه ماله ما كذب، وبعض من القريبين لرسول الله مثل الطبقة الثانية والطبقة الثالثة بعضهم لا يعني لا يليق بهم هذا تعبير القرآن، لأنه قضوا لعله أكثر أعمارهم أو حقبة كثيرة من أعمارهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى أو في عدم الإيمان على الأقل، على أقل تقدير عدم الإيمان، وهذا كيف يتناسب مع التطهير مع أن الآية تدل على التطهير بشكل راسخ وكامل، وأنه مو الآن بدأ التطهير، مو كأنه من نزلت الآية بدأ التطهير، وإنما يدل على أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يبدو من عدها أنه حالة التطهير حالة راسخة في هؤلاء الأشخاص. وإذا تشكلتنا في بعض هذه القرائن فلدينا بعضها أيضا ظنين، أنا يعني أدرك هذا الأمر، وإذا تشكلتنا في بعض هذه القرائن ففي النصوص كفاية الحمد لله التي دلت على تشخيص أهل البيت والمقصود منهم في هذه الآية الشديدة. واضح إن شاء الله نكمل. هناك قرينة أخرى خارجية تنتصر لقرينة المثل على قرينة الاستلاح، وهي أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله ارتكبت معاصي لا يمكن أن تنسجم مع هذه الآية،
والآية بنحوين من الدلالة والقوة حتى تقبل التخلص.
لأنه هنا قد يقول القائل أنه صحيح
الآية وردت لتدل على تطهير نساء النبي،
تفهم الآية لأن المطالب يعني يحتاجون للتفريق، والآن أرجو أنه تعاونونا في تحقيق هذه المطالب.
الآية وردت في نساء النبي
صلى الله عليه وسلم
حينما حضرت من نفس هذا الاحتمال صحيح، حينما وردت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وردت بنحو مؤكد مرارا بشكل لا يقبل التخصيص والتكفير
صحيح، فهي آبية عن التخصيص، فلا يمكن إذن أن نفترض أن بعض النساء داخلات وبعض النساء خارجات، فإما أن يدخل الجميع كل المجتمع وإما أن يخرج الجميع مجتهدا. والسبب والسر في تتميم هذه القضية أن القضية مجموعية، ما هو السبب أن الآية لا تقبل التخصيص؟
هذا الشيء الذي يرد مؤكدا مرة واحدة يكون تخصيصا حسنا، فكيف إذا يرد مؤكد مرارا وتكرارا وفي ضمن كلمات قليلة؟ أنت الآن إذا سألك سائل هات جملة مكونة مثلا من 7-8 كلمات فيها 5 تأكيدات، أنت تتحير أصلا تقول هذه الجملة إلا واحد يقول جاء الناس وأجمع أجمع 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 كذا، تصير الكلام جدا واحد ضعيف
صحيح؟
مع أنه هذه الآية الشريفة على يعني مؤهية ترقسم من آية على شدة اختصارها ولد في هذا الشكل مرة كلام طويل عريض بالأثناء تدفق فيه بعض التأكيدات، هذا قد يمكن بشكل أو بآخر وهو لا يمكن حقا، لا يمكن الكلام يتأكد مرة مرتين بعد ما يجب ذلك التخصيص، لأنه ليش يأكد؟ يأكد في مقابل احتمال التخصيص. أنت من تقول أنت كلكم مدعوين عندي في هذه الليلة مثلا، أنت كلكم مثلا أطلب منكم كذا ألتمسكم الدعاء، يعني ليه تصور أحد أني أخصصه؟
لأنه ليش الثاني أكد؟ يأكد في قبال احتمال التخصيص،
فإذا أكد مرة ضعف احتمال التخصيص أو كاد أن يتلاشى، فإذا أكد مرة أخرى لم يبقى لاحتمال التخصيص عين ولا لا
صحيح؟
فإما أن يدخل فيها أو أن تدخل فيها جميع نساء النبي، وإما أن تخرج عنها جميع نساء النبي، فحينما نجد أن دخول جميع نساء النبي مبتلى بمانع بلازم منتف قطعا،
فإذن لابد أن نقول ما من لا يستطيع أن من على الأقل واحد من النساء النبي نضحتها كلاب الحوأب وخرجت على إمام زمانها، وعلى الأقل بعض النساء ونزل القرآن في عتابهن عتابا شديدا، وعلى الأقل أن ورد في بعض مثلا العتاب النبي صلى الله عليه وآله في أن يتبع مرادات بعض نسائه، في أن يتبع رغبات بعض نسائه، فإذا كان رغباتهم هم أشخاص النساء مطهرين ذلك التطهير، لماذا يرد هذا العتاب وهذا مثلا تحذير لرسول الله أنه بما تحرم ما أحل الله عليه تبتغي مرضات أزواجه؟ واضح إن شاء الله؟ تفضل. نعم. صحيح. لا وجه من ذلك. أنه لا يتأكد التطهير أكثر ما تأكد شمولها للأضرار صحيح، ولكن هو هذا التأكيد التطهير يبقى يحتاج بعد تأمل، يعني أتأمل في هذا الشخص لا يعني ما نقول أكو مانع، بس مو مثل ما أنا صورت، ما أنا صورت كان التأكيدات كلها الصور في اتجاه انه هؤلاء داخل، لهذا يحتاج الى تامل. احنا بالوجدان بالاستظهار نحس انه هذه الايه ما بها مجال لان تخرج من عدد واحد او اثنين من هو يخاطب بها، بس يبقى بعد لازم نقرب هذا الوجدان، معروف هاي الطريقه الشيء المؤكد، احنا لو رحنا ورا التاكيدات بشكل شديد وافترضنا كانه بعد اصلا ما بها اي مجال، خمس تاكيدات وكان هذه الخمس تاكيدات كلها في قبالها، قد يمكن الان بالتأمل يعني لابد الإنسان يعني يتأمل بعض الشيء، قد يمكن أنه يبرر هذا الاستظهار، يعني إحنا نجد من خلال الآية أنه ما تتحمل أنه يستثنى أو يخصص منها أحد.
ولكن هذا كيف بعد نقرب بعد مو بهاي الطريقه اللي قربها بها انه ضمن تاكيدات على التطهير، ولكن هو هذا الامر المقترن بهذه التاكيدات على التطهير هذا هو ما راح ينحكي مثلا بشكل او باخر على المخاطبين به حينما يصير هذا الاهتمام. هذا يحمل انه مستثنى منه احد او ما يحمل ان يستثنى منه احد، يعني احنا نستبعد انه يحمل ان يستثنى منه احد، ولكن لا على ان يكون دليلنا هو هذه التاكيدات، يعني نحتاج الى تقريب اخر. على كل حال هذا في القضية جيد من جهة البحث يحتاج إلى مزيد تعرف. أحسن. إيه صحيح، ولكن ما راح يسري التأكيد لأهل البيت بلحاظ احتمال خروج بعضهم، راح يشتد التأكيد بنحوين بعد ما يقبل استثناء من نفس التطهير. هو السؤال هذا، السؤال هذا انه التأكيد ورد على نفس التطهير. بس احنا مو في مقابل مجرد يعني مثلا افهام الاخرين و اتكاد دعوة، احنا في مقام التعمل الموضوعي في هذه الآية الشريفة، هذا احنا بحثنا هذا اكثر منه انه نريد نجاوب على هذه الدعوة او على تلك الدعوة، واضح ان شاء الله. المهم اننا بعد ان رأينا ان الآية تدل من خلال نصها ومن خلال خروج بعض الأطراف، احنا على الاقل نقول ان الآية ظاهر في انها لهؤلاء مطهرون، مع انه بعض المتأنب طبعا انه مطهر، لا يعتبر انه ظهور، ما يعتبر ادنى نص على عدم خروج المتأنب. احنا من غزنا نثبت التأكيد، كان ما هو غرضه؟ ان نثبت النص الذي لا يقبل المتأنب، لكن اما بقاء هذا النص الذي يدل على ان النساء مثلا كل مطهرات وهو خلاف الواقع، هذا كدلاله ظهوريه راح يقبل. يعني احنا غايته الاشكال راح يصير في قبال ان تصل هذه القرينة التي تحدثنا عنها بالآخر، ان تصل هذه القرينة الى درجة لا يمكن ان تقف في مقابلها قرينة، لانه تصل الى حد التنقيض، الى حد ان تكون دلالتها قطعية لانها مقترنة بهذه التأكيدات كما قررنا. فاذا لا قلنا ان هذه القرينة لا ليست دلالتها قطعية بهذا المعنى، على الاقل راح تصير قرينة في مقابل قرينة السياق، على الاقل راح تصير قرينة ظهورية، قرينة ظهورية على حد قرينة السياق وظهورها. راح هذا طبعا ان شاء الله. على كل حال يبقى هنا تساؤل قبل ما نقرأ المطلب، احنا نحاول الان ان نستوفي من بحث الآية تدريجيا. يبقى تساؤل لماذا إذا كان السياق إذا كانت الآية منفصلة عن السياق لماذا أقحمت هذه الآية؟ ما هو السر في إقحام الآية الشريفة في داخل؟ نعم هذا صحيح، مو غريب على نص القرآن أنه فيه بعض الأحيان يعني دخول بعض الأشياء اللي إحنا ما نعرف ارتباطها، كما في سورة النساء ذيك الآية الشريفة فانكحوا يمكن ما طاب لكم أو أي سورة. لا إحنا على كل حال إحنا بالنص القرآني مجرد هذا الأمر ممكن، لكن يبقى التساؤل أنه لماذا، ما هو السبب؟ وهنا أكثر من جواب على الجواب الأول الشيخ المطهر المصنف ذكره في آخر البحث، لكن إحنا بدنا نبحثه بطريقة قد تكون مختلفة بعض الشيء ونجد أنها أكثر نظما. الشيخ المطهري يقول هذا نوع من الحماية القرآنية للتنقيص على أهل البيت وعظمتهم، لأنه لو كان في القضية يعني إحنا عندنا سؤال أوسع من هذا السؤال، أوسع من هذا السؤال، وهو أن أهل البيت صلوات الله عليهم وأن علي عليه السلام بالخصوص ما دام له هذا الموقع العظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لماذا لم ينص القرآن على اسمه في نفس متنه في نفس متن القرآن؟ لماذا لم يذكر القرآن على اسمه؟
يجيب المجيبون الذي يكون جوابهم مدعوما بالشواهد التاريخية على هذا الجواب، على أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وحفظه للقرآن لم يذكر فيه بعض الأمور الصريحة التي لا يتحملها أعداء الإسلام وأعداء علي، بحيث نجد أنهم مستعدون لارتكاب التحريف في القرآن، ومن ثم اختلال هذه الحجة وهذا الحبل الممتد بين السماء والأرض بين الله سبحانه وتعالى وعباده، ويؤدي هذا تؤدي إلى نتائج لا تحمد أقضاها من نفس قيام الحجة على النفس. فكانت الدلالات كلها دلالات ظهورية بحيث لا تجعلهم في زاوية يضطرون فيها إلى ارتكاب التحريف في القرآن، وأنت ترى أن الذي يجترئ على بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله كيف لا يجترئ على قطعة من القرآن. أحسنت، وصارت الجرى على نفس رسول الله حينما أراد أن يكتب ذلك الكتاب، هذا الحديث معروف بين المسلمين، وهذا وسيلة من وسائل الحكم. حينما الله سبحانه وتعالى حينما النبي صلى الله عليه واله اراد ان يكتب الكتاب، وكان واضح انه في وقت الوصيه ما لا يكتب، اتهموا رسول الله وخالفوا صريح القران في انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اتهموه بالوحي انه لا ينطق بهذه الصلاه وبهذه الصراحه. فهذا امر واضح جدا، لو كان القرآن الكريم قد تحدث بشكل صريح بحيث لا يبقى مجال للتحفظ على لفظه، يعني لو كان قد جعل الدلالة اللفظية الوضعية في قبال هؤلاء لكانوا قد هدموا فقط وصار خلاف بين المسلمين، هذا من القرآن أو ليس من القرآن. أما الآن لا تجد أن أحدا يختلف في أن مثلا هذه الآية من القرآن، صحيح؟ أحسن، وسيتعرض القرآن لما تعرضت له الكتب السماوية الأخرى، والحفظ الإلهي للقرآن لم يكن، يعني لا يشترط أن يكون حفظا بحيث يبين كل الحقائق ومع ذلك يحفظه، بحيث كل من يفكر مثلا أن مثلا يحرف القرآن أو يغير شيئا من القرآن أو يبدل الله سبحانه وتعالى ينزل عليه صاعقة ويحرفه، لا، حفظ القرآني بالشكل متعارف. كثير من أسباب الحفظ القرآني كانت من خلال إرادات المسلمين أنفسهم، من خلال إرادات البشر. صحيح هناك إرادة كلية لله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن، لكن من جملة ما يحقق هذه الإرادة ويجعلها مثلا تؤثر أثرها أن لا تكون هذه المرادات، أن لا تكون هذه المضامين القرآنية بنحو يجترئ عليها الآخرون لتحريفها. وهذا أمر بالفعل موجود، يعني نحن نجد أن القوم اشترأوا على رسول الله واشترأوا على آل رسول الله، مع أنهم كانوا يعلمون علم اليقين بأن آل رسول الله صلى الله عليه وآله هم هؤلاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء بالقرآن كما ورد في ذلك الروايات أن تقريبا تواتر لفظي في هذه الرواية، إن شاء الله نقرأها الروايات، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف لمدة مديدة، بعض الروايات تقول 8 أشهر، بعض الروايات تقول 6 أشهر، يقف ويقول إنما يقرأ هذه الآية في بيت حسن، إنما يريد الله ينزل عنكم الرشد أهل البيت من ظهركم في القيامة. أكثر من هذا إنسان يكرر قضية ل6 أشهر، يعني كم مرة عاد النبي صلى الله عليه وآله، كم مرة طبقها على هؤلاء القضية، يعني وصلت إلى مرحلة يقين، بل أكثر من ذلك، يعني جزء منها، نقول أكثر من يقين ما عندنا مرحلة أكثر منها، لكن جزء من هذه الدوام كان يكفي اليقين، جزء قليل من هذه الدواء، يعني لو كان قد وقف 3 مرات ويكفي اليقين وما قاعد يطبق الا بالله، فاذا وقف 10 مرات، فاذا وقف 30 مرة، فاذا وقف 6 أشهر، هذا ان شاء الله. وللحديث فلا ان شاء الله نتحدث عنه، يعني في الجواب الاخر لعله امثل من هذا الجواب حول